إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى الإمام البربهاري هذه المسألة، وهي مسائل من المسائل الفقهية المتعلقة بباب الجنازة والجنائز، حول ما يتعلق بالتكبير. والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه بهذا الصنيع كما قلنا أراد أن يبين أن لفظ السنة الذي هو بصددها في هذه الرسالة هو بمعناها العام، فإن السنة بلفظها العام تشمل العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك. وهذه المسألة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متعلقة بعدد التكبيرات، كم يكبر على الجنائز. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى مجيبا على هذه المسألة، قال: اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، من ثلاث تكبيرات إلى تسع. فهنا الخلاف بين السلف وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سرد وذكر وحصر عدد التكبيرات، من من قال ثلاث أي تكبيرات الجنائز، من من قال أربع، وقائب من خمس وست وسبع، حتى بلغ الخلاف إلى تسع تكبيرات. وإن كان الأكثر والأشهر وهو المعمول به وقول كثير من الأئمة على أن التكبيرات أربع تكبيرات، هذا المشهور عن الذي جاء به السنة، بل بلغت هذه الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى حد التواتر، إلى حد التواتر، كما ذكر ذلك جماعة من العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، كذلك الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله تعالى يرى ذلك كذلك. فالأدلة كما قلنا متواترة، من ذلك ما جاء في الصحيحين في صلاة النبي على النجاشي أنه كبر عليه أربعة، وثبت كذلك في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكبر على الجنائز أربعة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: أما الأربع فثبت ثبوتا متواترا، أما الأربع فثبت ثبوتا متواترا، إذن فهذا هو المشهور والأمر في ذلك واسع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. من هذه الفقرة المسألة الأولى إخواني في الله أن نعلم أن إنزال المطر ونزول المطر إنما هو بتقدير الله جل وعلا، كما قال جل في علاه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فينزل المطر بقدر وبتقدير من الله جل وعلا. ولهذا لا ينبغي أن يستشكل بعض الناس ما يتعلق بإنزال الأمطار ها هنا وها هنا، قد يقول قائل: كيف تنزل الأمطار في الصحار والقفار بينما نحن في المدن نعاني من الجفاف والجدب والقحط، أو كيف تنزل الأمطار في تلكم البلدان الكافرة وفي بعض النواحي من بلدان الإسلامية تعاني من الجفاف وقلة الأمطار. فعبد الله لا تستشكل، فإن ذلك بتقدير الله جل وعلا، بتقدير الله جل وعلا. بعض الناس إذا رأى السحب والغيوم متكثفة وكذلك يعني تجمعت في الجبال وتمطر في الجبال، يقول أحد الناس: إيش الجبال؟ ما الفائدة من الأمطار في الجبال؟ نحن هنا في المدن بحاجة إلى هذه الأمطار. لا يا عبد الله، اعلم علم اليقين أن الإنزال الأمطار هنا وهنالك إنما هو بتقدير الله، إنما هو بتقدير الله. ربنا جل وعلا هو الذي سخر السحاب لكي تنزل وكي تنزل ما فيها من حمولة من الماء إلى تلك الوقاع، إن كان في الجبال في الجبال، وإن كان في الوديان ففي الوديان، وإن كان في الصحاري ففي الصحاري. ليس هذا الحركة السحب ليس ماذا خبط عشواء كما قد ينقدح في ذهن بعض الناس، لا يا عبد الله، وإنما هو بتقدير الله جل وحكمة أرادها الله، حكمة أرادها الله، أراد الله جل وعلا سقيا تلكم الأرض. الصحاري قد تسقى لجعل ما تحتها من الخزائن تحفظ الماء لبني آدم في المستقبل البعيد، أو كذلك لوجود الهوام والسباع والدواب من الكائنات والمخلوقات، هي كذلك لها حق في الماء، فربنا عز وجل يسقيها بماء السماء. فنعلم علم اليقين أن إنزال الأمطار إنما هو بتقدير الله جل وعلا. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الحيثية بأن مع كل قطرة ملكة، هذا لم يأتي نص صريح، نص صريح في هذا الباب لم نظفر بذلك، ولم يأتي في السنة ما يدلل على ذلك، إنما أقصى ما عثر عليه في هذا الباب أشياء موقوفة، أشياء موقوفة عن بعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى وجماعة أنهم ذكروا ذلك، وهي أسانيد حسنة. فمثلا جاء عن الحكم حكم بن عتيبة أنه قال قد بلغنا أنه ينزل مع المطر ملائكة، أنه قد بلغنا أنه ينزل مع المطر ملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم، يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت. فهذا الذي جاء، وكذلك عن الحسن البصري نحوه حيث قال إن الله ينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون حيث يقع ذلك المطر. هذا الذي جاء من بعض السلف، وهي أمور عامة في أن الملائكة تنزل مع الأمطار، أما كنص صريح صحيح فلم يثبت، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه، كانوا يسمعون كلامه. هذه المسألة متعلقة بما وقع في غزوة بدر، عندما انتصر المسلمون في غزوة بدر وقتل من قتل من صناديد كفار قريش من كبرائهم وعظمائهم وساداتهم، من أمثال أمية بن خلف وأبي جهل وعثمان بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة من كفار قريش قتلوا في هذه الغزوة، فتركوا ثلاثة، تركوا ثلاثة على وجه الأرض، ثم بعد ذلك أمر بهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرموا في القليب، في القليب أي مثل البئر، أن يرموا فيها. فقال مؤلف والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي كلمهم وهم موتى، كلمهم وهم موتى، حيث قالهم ناداهم نبي بأسمائهم يا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فنبينا خاطبهم وماذا وسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام. فيرى المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى علينا أن نؤمن بهذا، بأن النبي حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه، أي كانوا يسمعون هذه ماذا الكلمات وهذه العبارات من نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا والدليل في ذلك ثبت في الصحيح في أن النبي كلمهم وقالهم ما قال. لكن هنا مسألة أخرى ننبه عليها، وهي أن هذه الفقرة وهذه المسألة وهذا الحديث بعمومه يستدل به بعض المبتدعة من أهل الأهواء، ممن تعلقت قلوبهم بأرباب القبور وبأهل القبور، فيقولون انظروا يا أهل السنة كيف تنكرون علينا ونحن نقول بهذا الحديث بأن الميت يسمع الحي، يسمع الحي. وهم يريدون بهذا التمهيد الدخول إلى مسألة ما هو أعظم من الكلام، وهو الخطاب وكذلك الاستغاثة والنداء والاستنجاد بالموتى. فإن المبتدعة يستدلون بهذا الحديث على أن الميت يسمع الحي، إذن لا إشكال أنك تكلم الموتى وأنك تناديهم وأنك تهتف بأسمائهم وتستغيث كذلك بذواتهم. فهل يستدل بهذا الحديث على هذا الفهم؟ الجواب لا، لا وألف لا، فالفرق واضح. فهنا مسائل إخواني في الله ننبه عليها حتى يفهم هذا الحديث على حق فهمه. قلنا هذا الحديث وقع لنبينا في غزوة بدر أن كلم هذه الجيف من الموتى منتنا، كلمهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام: هل وجد ربكم ما وعد ربكم حقا؟ فأخبر نبينا ما أخبر نبي الصحابة أنهم الآن يسمعون، أنهم يسمعون ما يقوله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ينبغي أن تمهد له عدة مسائل. الأمر الأول أن القاعدة العامة والقاعدة الثابتة الموجودة في الشرع على أن الموتى لا يسمعون، هذا الأصل، أن الموتى لا يسمعون، والأدلة كثيرة كما في قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فأخبر ربنا جل وعلا أن ليس في حق نبي أنه ماذا ولا أي حي أنه يستطيع أن يسمع الموتى، لأن الموتى في عالم آخر، في عالم البرزخ، فقد خرجوا عن نطاق الحياة، فهم ماذا لهم عالم آخر، فهم لا يستطيع ماذا أن يسمعوا كلامنا. وكما قال ربنا جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. إذن هذه الحقيقة الثابتة الراسخة على أن الموتى لا يسمعون الأحياء، هذه قاعدة ما ينبغي أن تلغى بل تبقى وتثبت، لأنها أوضح وأصرح. الأمر الثاني في هذا الباب أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على هذا الأصل، كانوا على هذا الأصل في أن الموتى لا يسمعون. ولهذا من تأمل في روايات هذا الحديث، حديث قليب بدر، يرى أن الصحابة استشكلوا هذا الفعل من نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا استشكلوا؟ للقاعدة ولما استقر في أنفسهم أن الميت لا يسمع الحي، ولهذا استنكروا أو ماذا استغربوا واندهشوا من صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك مثل ما جاء من حديث عمر أنه قال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأن يجيبوا وقد جيفوا؟ أن يسمعوا وقد جيفوا، أي كيف يسمعون خطابك يا رسول الله وقد أصبحوا جيف، وقد أصبحوا جيف. عمر مات بهذه العبارة إلا لما استقر في نفسه بأن الميت لا يسمع ماذا؟ لا يسمع الحي. وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد في طرق هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خاطب الصحابة قال الصحابة عندما كلم الموتى قال الصحابة: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ أي مرت هذه الأيام وتناديهم وهم موتى، أتناديهم بعد ثلاث والله يقول إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. وهكذا ما جاء كذلك من عبارات كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يستشكلون ذلك. إذن الأمر الثاني دل على أن الصحابة بقوا على الأصل. ما هو الأصل؟ على أن الميت لا يسمع الحي. الأمر الثالث في هذه القضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على هذا الأمر. نعم هذا الأمر صحيح، كون الميت لا يسمع الحي. فلما استغرب عمر واستغرب الصحابة واندهشوا واستنكروا هذا الفعل أقرهم نبينا، أقرهم على هذا الأصل، وأقرهم على إنكار من هذا شيء غريب، وأن هذا شيء مما ماذا خروج عن الأصل. ما هو الأصل؟ أن الميت لا يسمع الحي. فالقرآن القاعدة العامة وأصل الصحابة وإقرار النبي على هذه القاعدة كلها تؤيد هذه القاعدة العامة على أن الميت لا يسمع الحي. يأتي الأمر الرابع أن الذي وقع لنبينا مع هؤلاء خاصة، أن هذه خصيصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ذلك خصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ويؤيد ذلك ويوضحه ما جاء في بعض روايات البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول، إنهم الآن يسمعون ما أقول. إذن قيد نبينا أن سماع الكفار لخطاب نبينا إنما فترة آنية وهي الآن، فهي آية من الله جل وعلا جعل لرسول الله أن جعل ربنا للموت هؤلاء ماذا حاسة السمع، فسمعوا خطاب النبي من باب التكبيت والعتاب لهم ماذا حتى يزدادوا ماذا عذابا فوق عذابهم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فهذا باب التكبيت لهؤلاء الكفار، فهذه آية خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي آت بعد ذلك ويحتج بهذا الحديث فيأتي عند الموتى ويأتي عند القبور ويخاطبهم مستدلا بخطاب النبي للكفار، إنما هذا مما وماذا أذن به نبينا, أذن نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام. بهذا يزال الإشكال وتنهد الشبهة التي يستدل بها عمادة القبورية تمهيدا لبدعهم وهكذا لما هم عليه من الاستغاثة بالموتى, فإن الموتى لا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.